بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، خير الورى وخير من سكن الثرى، أول شافع وأول مشفع، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يتجاوز الصراط، أول من يحرك حلق الجنة فيكون أول داخل فيها. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، نحمد الله أن جمعنا بعد هذه الغيب، ونحمد الله على ما قدر لنا في هذه اللحظة، فجئتكم وأنا لا أعلم أن شيخنا الجليل إمام مساجد الجمعية الشرعية الشيخ محمود عبد القادر فايد قد قبضت إلى الله روحه اليوم، ولكن علمت الخبر الآن. والحقيقة ما إن سمعت الخبر حتى طال أو طار عن رأسي من موضوعي كل أثر، ففجيعة الأمة في علمائها كبيرة، وبلية الأمة في حرمانها من ناصحيها، فكما جاء في الحديث أحب إلى الشيطان من موت ألف عابد، فألف عابد صاموا نهارهم وقاموا ليلهم وحجبوا عن الهوى نفوسهم لا أثر لهم في الوجود كأثر عالم. فالعالم يصلح الله به عالم. ومن هنا جاء نص الحديث الكريم الشريف في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنا معشر الأنبياء لا نورث، ليس لنا تركات تورث، إنما ورثنا العلم، فمن أخذ منه فقد أخذ بحظ وافر. فأي مصيبة في الأمة تقع أشد من حرمانها من ميراث النبوة. مواريث الدنيا التي تكالبت قلوب الناس عليها، كما قال تعالى: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، نسعد ونفرح إن صار لنا من ميراث الدنيا شيء، ونحزن ونأسى إن حجب عنا من ميراث الدنيا شيء. ميراث فاني ذاهب، إن كان يؤرقنا حرماننا من ميراث الدنيا ذرة، فالواعي لا يؤرقه في الدنيا شيء كحرمانه من ميراث النبوة. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه وجد الناس في السوق يختلفون في بيعهم وشرائهم، كل يدعي الحق، فقال: تختلفون على هذا المال الزائل وميراث النبي في المسجد يقسم؟ ميراث النبي وأي مرابح الدنيا عنده أغلى من ميراث النبي؟ ففزعوا من سوقهم إلى المسجد مسرعين، فما وجدوا ميراث غير حلقة علم، فقالوا لأبي هريرة: أين الميراث؟ قال: هذا الذي أمامكم. هؤلاء الجالسون في مجالس العلماء كل يأخذ بحظه من ميراث النبوة، من أقوال النبي وأفعاله، من سلوكيات النبي وأخلاقه، من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فعلى هذا الأمر يحق للمسلم أن يبادر إلى هذا الأمر، يجب على العاقل أن يسارع، إنه ميراث النبوة. فكيف بمن جمع النبوة بين جنبيه؟ لا أقول أخذ بحظ من ميراث النبوة، بل جمع النبوة كما جاء في الحديث، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من حفظ القرآن فقد جمع النبوة بين جنبيه، ولكن لا يوحى إليه. النبوة وحي الله كله، كلام الله كله، جمعه بين جنبيه، فكيف إن كان قلبه وعاء لكتاب ربه؟ وعاء حتى ملأ عليه جسمه، حتى فاض نور هذا الحق على جوارحه، فلا تكاد حركة في إصبع منه تتحرك إلا بنص من كتاب الله أو هدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظراته من نور الله، كلماته من نور الله، مشاعره دارت حول دين الله. فإذا جمع الله هذا لعالم من الأمة، فلنعلم أنها لون نبوة. بل جاء في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. والكاف هنا للتشبيه، كان لكل قبيلة نبيا ينذرها وعلى الحق يحملها، فإذا انقطعت بموت النبي صلى الله عليه وسلم النبوة، فمن للبشرية بعده؟ من يحمل النبوة من وراء
إنهم علماء الأمة، إنهم حملة النبوة، حملة النبوة من وعوها وعاشوا لها وعاشوا بها، تنفسوها من صباهم وخرجت مع آخر نفس بها أرواحهم. إنهم ورثة الأنبياء، إنهم حملة الرسالة، إنهم مصابيح الهدى في الأمة، تزين لهم السماء، يستنار بنورهم عند أهل السماء كما جاء في الحديث، إن ملائكة السماء يستضيئون بنور حملة كتاب الله بليل، فإذا مات أحدهم بكاه أهل السماء وقالوا لقد انطفأ النور الذي كنا نستضيء به في هذا الموطن. لو أن نجما ألف الناس نوره واهتدوا في ليلهم بمسير، ذهب النجم عنهم، فكيف حالهم إذا غاب مرشدهم، إذا غاب هاد يهتدون به؟ أما يتألمون لفراقه؟ أما يحزنون للحرمان من هدايته؟ إن كانت النجوم في السماء ليهتدى بها في ليل، فإن علماء الأمة نجوما يهتدى بها في ظلمات الجهالة، في ظلمات الضلالة. رحم الله ابن مبارك حين حدثه الناس عن زمجرة الباطل ودبه في الأرض وانتشاره بين الخلق، فقالوا: يا ابن المبارك، كثر الوضاعون الكذابون والأباسون الذين نسبوا لدين الله ما ليس منه، ونسبوا للنبي ما لم يكن له، كثر الوضاعون. قال: وعاشت لهم الجهاد، عاش لهم علماء الأمة يذبون عن الحق كل باطل، ويكشفون للسائر في طريقه كل مؤذ وغامض. إنه النور الذي امتن الله به على حملة هذا النور. دعاة الأمة، علماء الأمة، من إذا ضاقت الأمة زرعا بأمر اعتراهم أو بنازلة نزلت بهم لجأوا إليهم لتكشف بهم الغمم ويقضى بنور حديثهم على الظلم. نعم، وفي هذا يقول تعالى: وإذا جاءهم، أي وإذا جاء الناس أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، نشهروه رعبا وخوفا، هرعا وجبنا، فما المخرج؟ قال: ولو ردوه إلى الله، إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. قال ابن عباس: وهذه الآية تخص العلماء من بين أولي الأمر دون ما سواهم، فلو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أي علماءهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. أهل الفهم الدقيق، أهل الاستنباط، أهل العلم والوعي، سيخرجون للأمة دواءها من كتاب ربها، سيذهبون البلاء عنها من خلال وحي مخالقها. إنها أعظم مهمة، إنها الحظ العظيم، إنها النصيب الوافر كما جاء في الحديث: فمن أخذها فقد أخذ بحظ وافر. والمحظوظ ليس من جمعت له الدنيا ولا خضعت له الأموال ولا من زلت له الرقاب. ظن الجهال هذا حين رأوا قارون يتبختر في زينته، فقال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. من استوعب الدنيا وجمع مفاتيح كنوزه ظنوا حظه عظيم، فجاء جواب من استضاءوا بنور رب العالمين، قال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وعلى عجالة كانت النتيجة، نتيجة فهم الناس وفهم العلماء وخاصة الناس، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويل، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لقسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. بل يأتي النص صريح من الحق وحده: من لا يرشد للحق أحدا غيره، ليبين لنا أن الحظ العظيم ليس في المال والجاه، وإنما في العلم والنبوة. فيقول تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، أي من هؤلاء، من حملة كتاب الله، من علماء الأمة، كأنه ولي حميد، ترميه بالحجر وكأنه أثمن الشجر فيلقيك بالثمر، ترميه بجهلك فيقومك بنصحه، تؤذيه بعدائك فيأخذ إلى الحق بناصيتك. أي حظ أعظم من هذا الحظ؟ ولذا يأتي النص الصريح: كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. ولم يقل وما يلقاها، فليست سلعة رخيصة على قارعة الطريق تلقى يلقاها من شاء، إنما تلقى من عند العزيز الكريم، لا يهبها ولا يلقيها ولا يعطيها إلا لمن كان لها أهلا. ولذا قال تعالى: وإذا قرأت القرآن، أي النبوة وما فيها، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فما فتح الله قلوبهم لدينه
إلا لأنهم للدين أهلان، ولحمل الدين أهلان، ولجمع النبوة في قلوبهم أهلان، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأي نص أنصع وأبين من هذا النص؟ فإذا فقدت الأمة خيرتها فمن للأمة من بعده؟ إعداد العالم يحتاج سنين، فإذا فقدنا العالم فمتى يمن الله علينا به؟ مصابيح الهدى بيننا، إن رحل واحد فلا بديل. كم كان بيننا من أمثال الشيخ عبد اللطيف مشتهري، هو مشتهري واحد، محمود فايد واحد، كشك واحد، محمد الغزالي واحد، نجيب المطيع واحد، إذا ذهب منهم واحد لم نجد بعده بديل، لم نجد بعده بديل. بل بينت لنا نصوص أن الأمة ما زالت بخير ما بقي فيها علماؤها، فإن ذهبوا ذهبت. بل هذا نص الحديث، يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يجد الناس عالم ينقذ الأمة، يأخذ بنواصي العباد إلى الحق، حتى إذا لم يجد الناس عالم ذهبوا إلى رؤوس الجهال فسألوه فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يا للهول، قبل مجيئي إليكم بلحظات كنت أقرأ إحدى الصحف، وكأن هذا أوان ما قرأت، مقالة لبنت الشاطئ عن الإمام مالك، وفي المقابل مقالة تحكي بعض الاتهامات الموجهة لأكبر قادة العالم اليوم، رئيس أكبر دولة في العالم. أعجب، هذا رأس في الأمة وذاك رأس رؤوس الأمم الآن. ترى العجب في الجهة. مئات المسائل تفد على الإمام مالك من المشارق والمغارب. يأتي حمل رسالة من بلاد المغرب يقول: جئتك بمسألة أستفتيك فيها. فلما عرضها علي قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. بل يقول الراوي: فما سمعنا أحدا يحوقل كما يحوقل الإمام مالك كلما سئل. قال: هذه فرية لم تقع في بلادنا، دعني إلى الغد أبحث لك عن جواب لها. فلما كان في غده قال: لا أدري. قال: أرجع إلى أهل المغرب بعد هذا السفر العضال وأقول: مالك إمام دار أهل الهجرة يقول لا أحسن ولا أدري؟ قال: والله لا أستحي أن يقال عني أني لا أحسن ولا أدري. لقد أدركت سلف الأمة. عمر وابن عمر وابن عباس وغيرهم ممن بلغوا
حتى قال البرد لمسألة خفيفة سهلة، فقال مسألته، فقال لا أدري، قال حتى هذه، قال وبئس ما فهمت. هل في الدين سهل خفيف؟ ورب العباد يقول لنبيه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنه وحي الله، فكيف أقول في دين الله ما لا جواب له عندي يوم لقاء الله إن سألني من أين أتيت به. بل لما جاءه رجل من بلاد الأندلس، استغفر الله، من بلاد أندلسية، وقطع المسير سيرا على الأقدام، مسيرة شهور، وكانت الطرق ميسرة، وكانت كل هذه البلاد مسلمة من أندونيسيا إلى مكة إلى المدينة، جاء يحمل مشاكل الأمة ليأخذ الجواب عنها، فعرض على الإمام مالك 40 مسألة أجاب على 4 منها، وقال في بقيتها لا أدري. قال يا إمامنا أنت أعلم أهل زماننا، أعلم أهل زماني، أهل زماننا، إن لم تخلصنا بالإجابة فأين الخلاص؟ أين المنقذ؟ قال أنقذ قبل أن أفتيك نفسي ثم أسعى في إنقاذك. أتظن أنني أخالف حكم ربي لترضوا بذلك عني؟ ما لا أحسنه قلت فيه لا أدري، وأنا لا أستحي أن يقال عني أنني لا أدري. بل جاء رجل ليس بسعد يستفتيه في أمر، قال عليك بمالك وأخبرني بجوابه. فلما سأله فتورع الإمام مالك في جوابه، وبلغ الأمر الليث، قال ولذا سادت دنيا مالك، لا أقول بجرأته على الفتياء، بل لتقواه لله الذي يخشى. هذا رأس في الحق، عالم في الأمة، وذاك رأس في الباطل. أتدرون ما قصته؟ قضايا تنهال عليه من فاجرات وعاهرات، كل تتهمه بممارسة الجنس معها. تلك رؤوس وهذه رؤوس، فهل تساوت الرؤوس؟ رأس يجرف الأمم إلى العذاب والهلاك، إلى العار والشنار والدمار، ورأس يحول الأشرار لأبرار، فهل يستوي الرجال؟ نعم، لقد علمنا شيخنا رحمة الله عليه، ولعل الكثير منكم خاصة من شبابنا لم يدرك شباب هؤلاء العلماء، أدركوهم بعد أن أوهنهم الكبر، بعد أن عياهم الجهل. كلمة حق أسجلها في حق هذا الرجل في فترة كان السواد فيها حالك والظلام فيها دامس، ضل فيها من ينطق بالحق في الستينات، وهذا الرجل الشيخ محمود فايد عليه رحمة الله كنا نسميه مراسل الرؤساء وناصح الأمراء في أم عبد الناصر ومن بعدها. ما لان للرجل قناة ولا توقف له قلم، الكل يشير عليه ألا يحدث ظالم ولا ينصح فاجر، لا إجابة عنده. وكان للرجل فهم عجيب، يقول: علي البلاغ والأمل في الله وحده، وما شاءه الله بعد ذلك سيكون، ولنا في القرآن أسوة. فرب العباد ذكر لنا ممن كان قبلنا حال أمة، فقال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. قرية إيلة، مكان شرم الشيخ الآن، إذ يعدون في السبت، أي يعتدون في اليوم الذي حرم الله الصيد عليه فيه. فظل عدوانهم وظلت انتهاكاتهم لحرمات ربهم، حتى انقسم أهل القرية لفريقين. فريق أعلن معاندته لله وتحريفه لأوامر الله، كما هو حال الكثير اليوم، وفريق أبى ذلك عليه. قالوا: نقسم الديار بيننا. فقسموا القرية شقين، جانب للمؤمنين وهو الأقل والأصغر، وجانب للفجار وهو الأقوى والأكبر، على البحر. فإذا بالمؤمنين ينقسمون، فريق قال: لا بد من النصح وإن وضعت الحواجز والحدود، وفريق أنكر عليهم ذلك. إذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ فجاء جواب الناصحين، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فكانت العاقبة، فلما نسوا ما ذكروا به، قال تعالى: فأن أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسدون. قال حبر الأمة: وصف الله مصير فريقين، فريق الناجين وهم الناصحون، وفريق الهالكين وهم المجرمون. ومن سكتوا عن البلاغ سكت الله عن ذكر مصيرهم، فلن يستحقوا من الله ذكرا وإن كانوا مؤمنين عنده. في زمان عز فيه الناصح، كان الرجل إذا رأى اعوجاجا في حاكم أرسل إليه على بيته رسالة يبلغه كل ما جال في صدره من الحق الذي يجابه به باطل آخر. وكانت رسائله أحد من الصيد، وكان الكل يشفق عليه. رسالة قد لا يتحقق لها جواب، وتعرض بها للمشانق الرقاب، والرجل كان معتقدا أن الصدع بالحق مهمة حتى يلقى الله على ذلك. فظل حتى هجم عليه المرض، ما لانت له قناة وما ضعفت له عزيمة. والله إخواني أذكر ونحن في شبابنا، يعني كنا إذا الرجل منا أو الشاب منا ضعف في دعوته أو خشي بأس عدوه استند إلى مواقف هؤلاء. ألم يعصم الله هؤلاء مع صدعهم الحق؟ إذن العاصم هو الله، بل لا أكتمكم سرا، كنت أشعر بالدفء في كنفهم، فإذا ما عنت لي مسألة ضعفت ملكاتي عن معرفتها لجأت إلى أمثالهم لأجد الحق بينا في صدورهم، لأجد الجواب الشافي عندهم. نعم، إنهم مصدر النور في الأمة، إنهم مشاعير الهدى التي بها جموع الناس تهتدي. فإذا فقد عالم فبفقده فقدت الدنيا عالم، بل كما قال سلفنا: الداعي الصامد على الحق أمة وحدة، أمة، لأن الله يحيي به أمة، يحيي به أمة. بل أقول رحم الله ابن القيم حين فسر حديث حذيفة الذي يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان وكسرة الفتن، قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال ابن القيم رحمه الله: فالعالم الصادق في دينه، الفاهم لوحي ربه، العامل بأحكامه هو جماعة المسلمين، وإن لم يوجد في الأمة ثابتا على الحق غيره. يلزم الأمة اتباعه، هو جماعة المسلمين. فممن يؤخذ الإسلام غير هؤلاء؟ نأخذ الدين من محاربيه، من محرفيه، من أصحاب الأقلام ومؤلفي ومخرج الأفلام، ممن يؤخذ الحق، أمن غير أهله؟ وهل للحق فينا أهلا إلا علماؤنا؟ والله إن فجيعتنا فيه لكبيرة، فيه وفي رفاق. ففي غضون هذه الشهور كم من علمائنا في هذا العالم؟ بل أقول كم من صفوة علمائنا فقدنا. فهل هذا خير للأمة؟ أن تفقد صفوتها ولا بديل؟ فانظر الآن لواقعنا بعين تحسر، لترى من يرجى أن يكون منهم علماء الأمة. خريج جامعة الأزهر، يا حسرة على العباد، ما يجمعونه من علم حتى يتخرجوا من الجامعات لا يساوي كل ذلك ما جمع أحد هؤلاء قبل أن يدخل إلى المدارس، قبل تطوير الأزهر، أو إن شئت قل قبل تدمير الأزهر. كان الطالب لا يقبل في الصف الأول قبل أن يكون قد أتم حفظ المصحف وألفية ابن مالك مع شرحها، حتى يقبل في الصف الأول الابتدائي. أمثال هؤلاء حملوا النبوة صغارا وعاشوا بها جهارا، ومن هنا كان الوحي لهم محرك، كلما لولكت الظلم وجدوا من الوحي ما يقووا به على السير في غضونها. لا إله إلا الله. ومنذ أن دمروا الأزهر كم من عالم خرج. يا حسرة على العباد. بل تعال الآن لأحسن الخريجين ومن يصطفوا لدراسة الدراسات العليا، يأخذ الرجل منهم الدكتوراه ولا يحفظ كتاب الله. يا حسرة على الإيمان. أليس فقد أمثال هؤلاء أمر تأسى له القلوب وتدني له العيون؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، إن الأمانة علينا شديدة، إن الأمانة علينا شديدة، ففي غياب هؤلاء صار الفجار يموجون موج البحر في كل واد، صار الإلحاد يطل على رؤوس العباد من كل نال، صار حملة الإلحاد يقودون العباد. تجد الآن كلية بأكملها كلية أدب مثلا على رأسها ملحد، ليس في الكلية واحدا بالحق يواجها، بل في الجامعة بأسرها، لأن أمثال هؤلاء الصناديد رحلوا، فمن يحمل مشاعل الحق بعده؟ من يحمل نور الحق بين جنباته بعده؟ كان الرجل منهم قرآنا متحرك ودينا على أمام أعين الناس بارز يقتفى أثره ويقتدى بهديه ويستنار بنور كلماته. فإذا رحل حملت مشاعيل الهدى، فمن بعدهم للأمة؟ رؤوس جهال لا يقوى على اتخاذ قرار في مهمة، تعييهم كل ملمة كأن رؤوسهم أحبقت. ولله در امرأة كانت تنعت زوجها من أمثال هؤلاء الجهلة فتقول: زوجي عياياء طباقاء حماقاء كل داء له داء. عياياء عيي أقل أمر يعيي، يعني يقول لك ما الحل ما البديل في مهمة لم يكلف بها غيره ولن يطالب بها سواه. لأنه وضع نفسه في هذا الموضع، لبس ثيابا ليست له، لبس ثيابا ليست له، فينخع برأيه ويضل الأمة بضلاله. رؤوس جهال أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إخوة الإسلام، بل اعلموا
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يسر بشيء كما كان يسر بمسلم يجمع الدين بين جنبيه. ولذا لما رأى عبد الله بن عمر شابا من التابعين هو سعيد بن المسيب يجمع الدين في صدره كان كلما رآه قال لو أن رسول الله رأى هذا لسره. نعم لأدخل السرور عليه. سعادة الدنيا أن يعرف عبد الحق. يقول عبد الله بن عمر كنا في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما مثل المؤمن كمثل شجرة لا يتحات ورقها فما هي. يسأل أصحاب قال ابن عمر فخاض الناس في شجر البراري أشجر الصحراء وعند في نفسي أنها النخلة فحييت أن أتكلم وفي المجلس أمثال أبي بكر وعمر. فلما عجز الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها النخلة فقلت لأبي والله كدت أقول إنها النخلة لولا أني رأيت في المجلس أمثال أبي بكر وعمر. قال ما منعك أن تقولها؟ فوالله لو قلتها لكانت أحب إلي من الدنيا وما فيها. أن ولدي يصيبك في مسألة أحب إلى عمر من الدنيا وما فيها. إخوة الإيمان تفاضلوا بهذا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم حامل العلم على غيره حين يبعث سرية تقاتل في سبيل الله وكان من بينهم صبي فسأله أيكم أحفظ لكتاب الله؟ فكان أحفظهم الصبي وهو في التاسع من عمره. قال اذهب فأنت أميره. أنت أميره وإن كان في التاسع من عمره. يؤمر على مشايخ علماء لأنه بالحق الذي حمله صار لهذه المهمة أهلا. فكيف بعالم جمع الله الدين في صدره وظل يخدم الأصلين العظيمين كتاب الله وسنة نبيه العمر كله. إخوة الإيمان لذا يقول الواحد الضياء إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الآية لون من ألوان البلاغة حينما يقول إنما، وإنما في اللغة تفيد الحصر. إن حرف توكيد والماء كاف ومكفوف حرف يكف عمل إن قبله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكأنه لا أحد يخشى الله إلا العلماء. فهذا النص يوحي أن كل الآيات التي جاءت عن الخشية تتعلق بهذه الفئة. هم أهل الخشية. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. فكيف يؤمن بآيات الله من لم يعلمها؟ والذين هم بربهم لا يشركون. فكيف يخلص في توحيده من جهل قواعد التوحيد وأصوله؟
والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا يؤتون الطاعات على أجمل وجه وأحسن حال يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة مهابة من الله من أن يرد عليهم أعمالهم لإحساسهم أن جانب نقص قد أصابها والنقص الذي عندهم لو كان عند غيرهم لعده من جلائل الحسنات ولذا قالوا سيئات المقربين حسنات للأبرار والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون قالت أم عائشة لما نزلت هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قالت العصاة هم يا رسول الله يعصون الله ويخافون عذابه قال بل الطائعون هم أهل الخشية أهل الطاعة أهل الإنابة نعم إنما يخشى الله من عباده العلماء بل بين أن علمهم هو مصدر رفعتهم لا محالة فقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات وحين تحدث عن علم نبي الله إبراهيم قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وحين تحدث عن علم يوسف قال كذلك كدنا ليوسف في الأرض ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله إلى أن قال مبينا لنا هذه الحقيقة مبينا لنا أن هذه المكانة ما نالها إلا بالعلم بعلمه الحق كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء لا إله إلا الله وفوق كل ذي علم عليم إخوة الإيمان فإن رفع يوسف بعلمه وإن رفع إبراهيم بحجة الله وبيان الله الذي ألهمه فهل الحجة كانت إلا علما؟ فأي شيء رفع الله به الناس؟ هل رفع داود إلا بالعلم؟ وآتيناه حكما وعلما؟ وآتيناه حكما وعلما؟ قالها في حق داود وقالها في حق يوسف وقالها في حق موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وقال في حق يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين فبين أن رفعة هؤلاء كانت بالعلم بالعلم فمن أرفع من العلماء في الأمة ومن أحق بالتقدير في الأمة نحن فقدنا اليوم عالم فقدنا اليوم عالم فهل من بديل لعلمه هل من بديل لعلمه كنيف علم عن الأمة رحل لقد ذهب كما قال الإمام الشافعي يوم أن مات الإمام مالك قال لقد ذهب عن الأمة شطر العلم مات العلم الموت دفن العلم في صدره كم منا انتفع بعلمه كم منا جمع ما حمل من علمه
أين تقدير العلماء في صدورنا؟ أين الالتفاف حولهم؟ فوالله لو عرفنا الله حق معرفته لعكفنا على أمثال هؤلاء العلماء ما فرقنا مجالسهم. انظر سلف الأمة، هذا أبو بكر بن عياش أحد علماء تابعي التابعين، كان طلبة العلم يجتمعون عليه حتى يتعجل خروجه فيهجم عليه داخل بيته قبل أن يخرج إليه. حتى لا يكاد الرجل يجلس ساعة في بيته، فهجموا عليه أكثر من مرة، فأراد الرجل أن يدفع أذاهم عنه فجاء بكلب فربطه على باب الدار ليمنعهم من الدخول، فكانوا ينتظرونه على باب الدار. إذا خرج إلى المسجد تلقفوه الطريق كله، الكل ينتفع بلحظة مسيره ليجمع شيئا من علمه، حتى أذن الله بموت كلبه فهجموا عليه من جديد، فبكى الرجل وقال لقد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أحبابي في الله، فقدنا اليوم عالم، فعزاؤنا أن الله هو الذي اختاره لجواره، ساقه الله لنا رحمة فأبينا أن نرحمه أو ننتفع بما عنده من رحمة، فأبى الله إلا أن ينقله إليه، فما عند الله خير له مما عندنا. وأذكر رجل آخر موقف في حياته حين انعقدت الجمعية العمومية واجتمع الناس، ليرغم الناس وجميع الوعاظ على أن يخضعوا لامتحان عالم منذ 20 عام أو 50 عام يدرس الدين، يمتحن واعظ حديث العهد بالدراسة. فالحقيقة الشيخ كان له موقف، قال لن أسمح لامتحان علماء الجمعية الشرعية، وإلا فهذا يعني أن الأمة لا ثقة لها في علمائها. وكان الاستماع لهذه المنة، وكان للرجل مقولة يقول لن أسمح بمرور هذا الأمر إلا على جثتي ما دمت على رأس هذه المؤسسة. وخرج من بيته ليحضر هذا المؤتمر مع بلوغ علمه أن المؤتمر قد صدر قرار بمنعه. قال سينعقد، سبحان الله، لآخر لحظة في عمره يجاهد، خرج من بيته يرجو تحقيق ما تمنى، وما إن خرج خارج بابه متجها إلى الجمعية حتى ابتلاه الله بهذا الداء ليهون عليه هذا البلاء. نزيف داخلي في مخه في لحظة، ظل في الإنعاش بها هذه المدة حتى أذن الله اليوم برحيله عنده، ولعل هذه المدة التي فقد فيها وعيه كانت تكفيرا لما بقي من ذنوبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، فإذا رضي اصطفاه، ويقول إن العبد ليبتلى بالحمة حتى يسير على ظهر الأرض وليس على ظهره بخطيئة. بل يبين صلى الله عليه وسلم أن من أكرمه الله يبتليه بالمرض في آخر عمره ليكفر بقايا ذنوبه. وأحسب شيخنا كذلك، ولا أزكي على الله أحدا. إخوة الإيمان، الرجل منا مواقف أن يواجه الفرد أمة سبحان من ثبته وسبحان من ربط على قلبه لآخر لحظة وعى فيها في عمره. إخوة الإيمان، فقدنا أمثال هؤلاء، فمن للأمة بالحق يقودها وللحق يقودها؟ من للأمة؟ من مع أول بلية تخول قواه، ومع أول امتحان تفتر هممه، بل مع مجرد خوفهم من البلاء يخر وللأقدام يقبل وبالفتاوى يعجل ليمدح الباطل وأهله ويهمل الحق ومعالمه في زمن عز فيه الثابت على دينه؟ تفقد الأمة جبلا أشما راسخا كم تحطمت عليه أمواج من الباطل. إخوة الإيمان، إن كنا لا نعرف قدر الرجل فالله وحده هو العالم بأقدار الرجال. نحتسب الرجل عند من يعرف قدره، نحتسب الرجل عند من يعرف ما قدم لدينه، والله وحده حصين. إخوة الإيمان، وعزاؤنا فيه أن من سبقوه على الدرب سلكوا مسلكه وصاروا إلى ما صار إليه، فسيد خلق الله على الناس رحمة، وخيرة البشرية من بعده رحمة، ولم يزالوا تتخطفهم المنايا واحدا على إثر واحد، يذهب بخيارنا ويسوف لشرارنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، إن كان عندنا ذرة وفاء فلا ننسى علماءنا في دعائنا، في سجودنا بين يدي ربنا. فكم من معالم الدين ما اتضحت لنا إلا على أيديهم، كم كابدوا بالساعات الطوال أمام مجلدات تستعصي على الأذهان ليستخلصوا لنا منها العصارة ويسوقوها إلينا عذبة هنية كأنها شربة رضية. إخوة الإيمان، يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل، ومن لم يعرف فضل علماء الأمة على الأمة فلن يعرف للفضل طريقا بالمرة. لنعلم هذا، إن هؤلاء أحق الناس بالوفاء، وخاصة في زمان كانوا يكافحون في الساحة والميدان وحدهم. قديما كان العالم يتحرك له عالم، هذا العز بن عبد السلام يوم أن أبى والي مصر صالح أيوبي أن ينفذ فتواه ببيع الأمراء ببيع الوزراء من المماليك والعبيد، أخذ العز دابته
وعليها كل متاع. كل عفش العز بن عبد السلام حمل حمار، وأخذ وراءه زوجته وخرج من مصر مهاجرا إلى ربه. كيف يبقى ببلدة عطلت لله فتوى؟ لما خرج العز متجها إلى سيناء ذهب إلى بلد الشام، والعز أصلا كان مفتي الشام، وطرد من الشام فجاء لمصر فتلقفوه، وبعلمه على علماء مصر قدموه، لأن الكل يعرف له قدر، وكان شيخ الإسلام في عصر لم يجعلوه مغتربا ولا أجنبيا، فالأمة واحدة ودينها واحد ومنهجها واحد وقواعد التفضيل عندها واحدة. خرج العز متجها إلى بلد شام، وإذا بشعب مصر وراءه رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا على إثر قدمه، ما تركوه حتى جاء الوزراء الذين اعترضوا على فتوى العز، قالوا للصالح أيوب: لقد ذهب العز ومعه شعب مصر، وبقيت أنت حاكما على الجدران، فأدرك نفسك قبل فوات الأوان. فجاءه خاضعا ذليلا يقول: الآن ترجع ولك ما ذكرت من الحق. كانوا رجال وحولهم رجال. أما علماؤنا اليوم فمن لم يعرف فضلهم فليعرف، هم رجال في ساحة الوغى والفرسان، في غابة من الضلال يجاهدون وحدهم ولا نصير لهم. إن جاهد السلف ومعهم أمة فهؤلاء يجاهدون من غير أمة، بل جل أفراد الأمة معاول هدم عليهم. إن أطال العالم في خطبته لتفهيمهم سارت ثائرة بعض تلاميذهم عليهم، وكأنهم أجرموا في تعليمهم، وكأنهم أساءوا في تفهيمهم. صرنا معاول على علمائنا، ما حرصنا على جمع ما عندهم. فأراد الله برحيلهم أن يرحمهم بعيدا عن أمة لم ترحمهم. إخوة الإيمان، فإن أجرمنا فيما مضى من أيام فهل لا تبنى من الآن؟ وهل لا عرفنا قدر خيرة الأنام بيننا والتففنا حول البقية الباقية من علمائنا؟ هل لا عكفنا على إعانتهم على دوام بحثهم واطلاعهم؟ إخواننا العالم حتى سقوط الخلافة كان لا يكلف شططا في كسبه، كانت الأمة تتولى أمره، الأمة تتولى خدمته، لا يحتاج بيته شيء وهم يحتاجوا إليه في كل شيء. ولذلك عفوا، أمتهم أعفتهم، خلاص انتهت قضيتهم، لا يذل لغير ربهم. لكن علماءنا اليوم أمتهم أحوجتهم، ولأعدائهم أخضعتهم، فكانت الكارثة. ضعف من ضعف، وخار من خار، وخاب من خاب. أين واقع العلماء فينا؟ أين مكانة العلماء بيننا؟ أين تقدير العلماء في حياتنا؟ إخوة الإسلام، ولذا كان سلفنا يلهث الناس على أعتابه.
بشير، من اتهمه فجار زماننا بالمجون، وكان عالما سنديد. يقول أبو يوسف وهو أحد العلماء، وأبو يوسف من جيل الرشيد غير أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، يقول: كنا في الحج وكان الرشيد يحج عاما ويخرج للجهاد والغزو عاما آخر، وهو الخليفة يقود الجيش بنفسه لا كما يصوره أهل المجون كنماجنة بين أبغاث النساء وكؤوس الراح والخمر. يقول أبو يوسف: فكنا في الحج فقام الرشيد بليل فقال: يا أبا يوسف، من تعرف من علماء الأمة ممن قدموا للحج هذا العام؟ فعجبت: أيوقظني في شطر بعد شطر الليل ليسأل عن عالم في هذا الوقت؟ قلت: ولما هذا السؤال بليل؟ كنت انتظر صباح. قال: مسألة عنت لخليفة المسلمين يحتاج لما لدواء لما أعياه، ولا دواء إلا عند العلماء. الخليفة إذا أعياه أمر لجأ للعالم. فدلني على من أسأل، فقال: سمعت أن فلانا على رأس وفد اليمن قد حضر. قال: انطلق من إليه. فطرقنا عليه خيمة. قال: من؟ قلت: فلان أبو يوسف. قال: ومن معك؟ قلت: خليفة المسلمين هارون الرشيد. قال: ما حمله على المجيء إلينا؟ هلا أرسل إلينا فأتيناه؟ مجرد هذه الكلمة عدها الرشيد في حق هذا العالم بالله. فلما خرج له قال: ألك حاجة؟ قال: حاجة كذا. قال: أعطني سؤلة وانطلق بنا لغيره. شوف حد تاني، مش هو ده اللي ينفعنا في الفتوى. فقال: قلت: فلان عالم البحرين قد هذا العالم. قال: انطلق بنا إليه. فطرقنا خيمتي بليل. قال: من الطارق؟ قلت: أبو يوسف. قال: من معك؟ قال: هارون الرشيد خلف المسلمين. قال: ما حمله على المجيء إلينا بليل؟ هلا دعانا فلبينا؟ فلما خرج قال: ألك حاجة؟ قال: حاجة كذا. قال: أعطني سبلة انطلق بنا لغيري. قال: قلت: سمعت أن الفضيل بن عياض قد جاء للحج هذا العام. قال: انطلق بنا إليه. فطرقنا خيمته فلم يرد علينا. فلما ألححنا بالطرق أسكتنا بالذكر، فقد كان بليله لله يصلي. فما إن سلم حتى قال: من الطارق؟ قلت: أبو يوسف. قال: ما معك؟ قال: خليفة. قلت: خليفة المسلمين هارون الرشيد. قال: ما الذي جاء به إلينا بليل؟ جاء عزيز، ما الذي جاء به إلينا؟ قلت: أذن لنا في الدخول. قال: ادخل. فقام مسرعا فأطفأ مصباحا، فأخذنا نتحسس حتى سبقتني يد الرشيد إليه. قال: امسك يدك أسلم عليك. فلما أمسك يد الرشيد قال: ما ألينها من يد وما أهونها على الرب. خفت بعدم أداء حق الله، فخف وزنها في ميزان الله. فقال رشيد: جئت أستشيرك، أمر الرعية أعياني،
والأجل قد دنا مني وأنا أخشى عذاب ربي فدلني على الخلاص كيف أقوم ما فات؟ كيف أصحح مسيري؟ ما جاء يطلب منه فتية توافق ما يهوى؟ فقال الفضيل: إن لك في ابن عبد العزيز أسوة. جمع حوله من أهل العلم وخيرتهم ثلاثة: سالم ابن عبد الله بن عمر، ورجاء ابن حيوة، وابن كعب القرظي. كلما حاد عن الحق رده ثلاثة إليه. بل كلما رأوا فيه عن الحق ميلة أسدوا له بالحق نصحا. فما إن دخل عليه عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر حتى قال: يا عمر يا ابن عبد العزيز، الناس ثلاثة، إما أصغر منك، وإما أكبر منك، وإما مثلك، ولكل عليك حق، فاجعل حق صغيرهم كحق ولدك عليك، واجعل حق كبيرهم كحق أبيك عليك، واجعل حق مثيلك كحق أخيك عليك. فإن عرفت لكل فرد في الأمة مكانة وفيت له حق. أما رجاء بن حيوة فقال: يا عمر، اعلم أن الملك لله وأنك مؤتمن عليه وأنك عنه راحل، فلو سلم الناس جميعا وهلكت ما نفعك منهم واحد، فاحرص على نجاتك فإن جوت نجة الأمة بنجاتك، وإن هلك أحد في الأمة بهلاكك كان هلاكه مزيد هلاك لك فوق هلاك. وأما ابن كعب القرظي ما إن دخل عليه وكان بين يديه كانونا قد أوقده في البرد ليتدفأ عليه حتى قال له: عظني يا إمام. قال: آباؤك حتى آدم لم يبق أحد منهم حي، كلهم رحلوا. قال عمر: قلت زدني. قال: كل خليفة جلس في مجلسك لقي ربه. قلت زدني. فقال: يا عمر، اعلم انه ما بين الجنة والنار من دار، فاختر لنفسك طريقا. قال: فظل عمر يبكي حتى اوقد الكانون الذي ادفع الكانون الذي كان بينه. فهلا جعلت لنفسك أمثال هؤلاء ليرجعوك إلى الحق إن حدت عنه؟ قال أبو يوسف: فبكى الرشيد نحيبا وأمسك يد الفضيل يقبلها فقال: دعها. قال: ألك حاجة؟ قال: أستحي أن أسألك حاجتي وأنا بين يدي ربي، أخف عن مصلي. فلما خرجنا وخرج يقلبنا قلت: الآن أنت؟ قال رشيد: أنت الآن بعيد عن المصلى، ألك حاجة؟ قال: نعم، أن تجيرني من النار وتدخل الجنة. قال: هذه لا أملكها، أعني حاجة من الدنيا. قال: إن كنت أن يوسف قال امسك رشيد على يدي وقال يا ابا يوسف على مثل هذا فدلني على مثل هذا فدلني. من ثبت على الحق صفوة الأمة، إن لم تعرف لهم الأمة قدرهم فلا بارك الله في أمة ضاع حق أهل الحق بينها. إخوة الإيمان، لا أود الإطالة أكثر من ذلك، ولا أملك في نهاية حديثي إلا أقل القليل الذي أقدمه لشيخي الشيخ محمود عبد الوفاي، دعوة ندعو بها له في أول ليلة يرد فيها على ربي، وليلة الجمعة. هناك رواية في حديث أن من مات من ليلة الجمعة فالمساءلة من لحظة موته إلى ليلة الجمعة، والحمد لله أن رجل أقبل على الله فيها، لعل ذلك أن يهون برفع العذاب عنه. والسؤال: اللهم إن هذا عبد قد وفد عليك، اللهم إنا نشهد أنه قد شاب في الإسلام شيبته وبلغ في الدعوة لدينك أرذل عمره، اللهم إنك أرحم به منا، اللهم ثبته برحمتك عند سؤاله، اللهم ثبته عند سؤاله، اللهم ثبته على الحق عند سؤاله، اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم لقنه حجته، اللهم لقنه حجته، اللهم لقنه حجته، اللهم حسن نزله، اللهم حسن نزله، اللهم حسن نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم وسع مدخله، اللهم وسع مدخله، اللهم انزله منزلا مباركا وانت خير المنزلين، اللهم اجعل قبره روضة من رياض جنات، اللهم اجعل قبره روضة من رياض جنات، اللهم اجعل قبره روضة من رياض جنات، اللهم افتح له بابا من الجنة، اللهم افتح له بابا من الجنة، اللهم افتح له بابا من الجنة، اللهم جاف الأرض عن جنباته، اللهم جاف الأرض عن جنباته، اللهم جاء في الأرض عن جنباته، اللهم آنس وحشته، اللهم آنس وحشته، اللهم آنس وحشته، اللهم ارحم غربته، اللهم ارحم غربته، اللهم ارحم غربته، اللهم أحسن إليه في وحدته، اللهم أحسن إليه في وحدته، اللهم أحسن إليه في وحدته، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اقبله عندك على ما كان منه، اللهم اقبله على ما كان منه، اللهم تقبله عندك على ما كان منه، اللهم انظر إليه نظرة لا يشقى بعدها أبدا، اللهم ارحم وسائر علمائنا الذين رحلوا عنا، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، ولا تفتنا بعدهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، واغفر لنا ولهم، واغفر لنا ولهم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم يا من لا يزول ملكه ارحمنا إذا زال الملك بالموت عنا،
ارحمنا إذا زال الملك بالموت عنا، ارحمنا إذا زال الملك بالموت عنا، رب ارحمنا إذا حشرجت الأرواح منا، رب ارحمنا إذا حملنا على الأعناق، رب ارحمنا إذا ورينا تحت التراب، رب ارحمنا إذا أغلقت علينا من القبور الأبواب، رب ارحمنا إذا بدأ علينا الحساب، رب ارحمنا إذا تخلى عنا الأهل والأحباب، يا أرحم الراحمين ارحمنا إذا استوحشت بنا القبور، ارحمنا إذا ضاقت منا على الصدور، ارحمنا يوم البعث والنشور، ارحمنا إذا حصل من الصدور، ارحمنا إذا هتك عنا كل مستور، يا رب أجرنا بنارك فعفوك، لا تحرق سيدي أجسامنا بنارك، لا تحرق سيدي أجسامنا بنارك، رب لا تحرق أجسامنا بنارك، أجسامنا ضعيفة لا تقوى على نارك، لا تقوى على نارك، لا تقوى على نارك، اللهم أسكننا جنتك بإحسانك، اللهم أسكننا جنتك بإحسانك، اللهم أسكننا جنتك بإحسانك، اللهم ارحمنا بنبيك محمد وصحابته ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، رب ألحقنا بالصالحين، رب ألحقنا بالصالحين، رب نضر وجوهنا يوم الدين، وارزقنا بإحسانك وجودك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم إنا استودعناك شيخنا الجليل محمود عبد الوفاء يا من لا تضيع عندك الودائع، يا من لا تضيع عندك الودائع، أنت أرحم به منا، أنت أرحم به منا، فتغمده ربي برحمتك وأفض عليه من فيض جودك، أفض عليه من فيض جودك، متعه ربي بثمرتك اسمه، تجاوز اللهم عن سيئاتك وتقبل اللهم حسناتك، اللهم تقبل حسناتي، اللهم تقبل حسناتي وجهادي، اللهم عامله بأحسن ما عمل طيلة حياتي، اللهم عامله بأحسن ما عمل طيلة حياتي، اللهم عامله بإحسانك وجودك، فالفضل منك وإليك، فالفضل منك وإليك، فالفضل منك وإليك، نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، ونعوذ بك منك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ربنا تقبل منا واقبلنا سيدي على ما كان منا، إنك أنت السميع العليم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.